بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين، آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى، حفظه الله تعالى، مراتب تزكية النفس. المرتبة الأولى تزكية النفس بفعل المشروع، وتكون بتعهد المسلم لإيمانه ولأسباب زيادته وتجنب أسباب النقص. ومعلوم أن الإيمان متعلق بالاعتقاد والقول والعمل، ومن هنا يتبين أن التزكية ترجع إلى هذه الأجزاء الثلاثة: الاعتقاد والقول والعمل.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، بعد أن عرفنا حقيقة تزكية النفس، نذكر هنا مراتبها، وبذكر هذه المراتب وبمعرفتها يزيد وضوحها وتعرف، ثم يسعى المسلم في تحقيقها. تزكية النفس سبقا ذكرنا أنها متعلقة بامتثال الطاعات وما شرع الله عز وجل لعباده. وإذا نظرنا إلى المشروع وما شرعه الله عز وجل لعباده من هذا الدين، نجد أنه إما أن يتعلق بأعمال شرعت وهي مطلوبة، وبأمور أخرى نهي عنها فهي محظورة. الدين مداره على فعل المشروع وعلى ترك المحظور. هذه الأمور مهمة جدا، يعني تأصيل المسلم في دينه ومعرفة الدين، ما هو الإسلام، ما حقيقة الإسلام. كثير من الناس يدرس مسائل جزئية قبل الأصول. لا بد أن نعرف هذا الدين ومداره على أي شيء. هذا الدين مداره كله على أمرين: إما أمور مشروعة شرعها الله وطلبها من العباد، أو أمور محظورة منهي عنها وحذر منها العباد. هذا هو الدين. ولهذا نقول أن تزكية النفس ترجع إلى هاتين المرتبتين: إما امتثال للمشروع أو اجتناب المحظور، ولا يخرج شيء من الدين عن هذين الأصلين. ولا يمكن أن تقصر التزكية، تزكية النفس، على جانب دون جانب، بل لا بد من امتثال المشروع وترك المحظور. وهذه الأقسام منضبطة انضباطا دقيقا، لأنها ترجع إلى أصول ثابتة ليس فيها نزاع بين العلماء، بل الأدلة عليها ظاهرة. ولهذا تلاحظ أن من قصر فهمه عن الدين تجد أن له متابعة وحرص على الأعمال المشروعة، لكنه مقصر في المحظورات. فلربما كان من خيار عباد الله في صلاته وفي زكاته وفي صومه ولكن تجد أنه قد يتعرض لبعض الكبائر كالربا وبعض المعاصي الأخرى لجهله بأن هذا مؤثر في دينه. فلا بد المسلم أن يعرف أنه لا يكون مستقيما على دين الله حتى يحقق الأمرين: يمتثل المشروع الذي شرعه الله له، ويتجنب المحظور. والإيمان الموصوف في حديث أبي هريرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة، وفي رواية 70 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. هذه كلها متعلقة بالمشروع، كلها متعلقة بالمشروع. الإيمان المشروع لا يزيد عن هذه الشعب، والبضع هو من 3 إلى 9 وقيل إلى 10، والمقصود أن شعب الإيمان إما أنها 60 أو 70 لا تزيد. وأما القسم الآخر وهو المحظور فإنه ليس له حد، بل نهى الله عز وجل عن عموم الفواحش والظلم والبغي وسائر المعاصي المتعلقة بأذية الخلق وبانتهاك الحقوق والحرمات. فالدين مداره على هذين الأمرين، ومن أراد تزكية النفس لا بد أن يمتثل فعل المشروع وترك المحظور. نقول المرتبة الأولى تزكية النفس بفعل المشروع، تزكية النفس بفعل المشروع الذي شرعه الله عز وجل، وتكون بتعهد المسلم لإيمانه، تعهد المسلم إيمانه من حيث العلم بالإيمان وشعب الإيمان. لا بد لكل مسلم أن يعرف شعب الإيمان ثم ينظر موقعه منها. ما الذي حققت من شعب الإيمان؟ هل أديتها كلها؟ ثم هل كان أداؤك لها على الوجه الصحيح أم هناك خلل؟ إذن لا بد أن تعرف الشعبة من حيث هي، ولا بد أن تعرف هل أديت على الوجه الصحيح أم لا، لأن هذا يحتاج إلى علم بالمشروعية، أن هذه مشروعة، هذه الشعب مشروعة، وإلى علم آخر بكيفية أداء هذه الشعبة. هذا لا بد منه، هذا هو الدين، تعرف المشروع الذي شرع الله لك لتميز السنة من البدعة. عرفت السنة وأن هذا مشروع لا يكفي، لا بد أن تعلم الوجه الصحيح لأداء هذه العبادة. تعرف أن الصلاة مشروع، لا تصلي بحسب ما ترى أو تقليدا للناس أو على ما نشأت عليه، لا، تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وحج وقال خذوا عني مناسككم. العبادات كلها تؤدى على الوجه المشروع، وهذا مع الإخلاص، إخلاص في العمل لله ومتابعة فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون بتعهد المسلم لإيمانه ولأسباب زيادته وتجنب أسباب النقص. هذا أمر مقرر، ولهذا كان أبو الدرداء يقول من فقه العبد أن يعلم أيزداد إيمانه أم ينقص، وأن يعلم نزغات الشيطان أن تأتيه. هذا من فقه العبد، أن يعلم أيزداد إيمانه أم ينقص. من كان همه تعهد الإيمان والنظر فيه لا بد أن يعتني دائما بالإيمان. كيف أنا على الأقل تنظر إلى ما مضى رمضان الماضي، كيف كنت أنا؟ كيف عندما تسمع القراءة؟ كيف عندما تدخل في الصلاة؟ ما هي أثر هذه الصلاة عليك؟ هل تخشع في صلاتك؟ هل تدمع عينك من خشية الله ومن سماع كتاب الله؟ ثم انظر إلى هذه المنزلة، هل بقيت أو زادت أو نقصت؟ ما يمكن، إما أن يكون الإنسان على ثبات على ما كان عليه، أو نقص أو زيادة. السلف كانوا يحاسبون أنفسهم في اليوم والليلة، ونحن على الأقل نقول إذا فرط الإنسان على الأقل ما بين فترة وأخرى ينظر كيف كنت فيما مضى وكيف أنا الآن. من فقه العبد أن يعلم أيزداد إيمانه أم ينقص، هذا من فقه العبد. أما يعيش في هذه الحياة ولا يدري أين هو وإلى أي شيء أفضى قد يهلك، مثل التاجر الذي يتعهد تجارته ويقوم على تصفية الحسابات ويعلم في كل سنة بل في كل شهر ما هو الربح وما هي الخسارة وما هي التجارة الرائجة الرابحة وما هي التجارة الكاسدة، ويقوم على تنمية التجارة. هذا هو التاجر الناجح. أما من لا خبرة له بالتجارة لا يدري ما الذي يدخل عليه وما الذي يخرج منه، فالإيمان أولى أن يتعهده الإنسان، لأن هذه التجارة الرابحة، هذه تجارة العمر. الناس يقولون هذه تجارة العمر على الدنيا، تجارة العمر هي الأعمال الصالحة. منزلتك يوم القيامة ليست في قصور نبنيها ونزخرفها الآن، وإنما هو بحسب ما بلغنا من الأعمال الصالحة. فإما أن تكون في غرف عالية في أعلى جنات الخلد وفي الفردوس الأعلى، وإما أن تكون دون ذلك. وقد يحصل للإنسان نقص لا يدخل الجنة ابتداء، بل يعذب في النار ثم يدخل الجنة، وقد يفضي بها الأمر والفتنة والعياذ بالله إلى أن يرتد عن دينه ويخرج من الدين وهو لا يدري. هذه مصيبة عندما يجهل الإنسان دينه، تكلم في المجالس بكلمات ولربما فقد دينه، لا نقول فقد شيء من الإيمان، فقد الإيمان كله. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليلقي الكلمة لا يلقي لها بالا؟ تأملوا هذا الوصف، لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار 70 خريفا. كيف بلغت هذه الكلمة هذا المبلغ؟ هذه لا تصدر ممن يتعهد إيمان ولا ممن يعرف دينه، وإنما من جاهل غافل يخوض في المجالس ويتكلم في كل باب ويسهم في كل حديث ولا يدري عما يصدر، وقد يأتي بكلمة يحبط بها عمله والعياذ بالله. إذن لا بد من تعهد الإيمان، ولهذا قال الصحابي من فقه العبد أن يعلم أيزداد إيمانه أم ينقص، هل أنت في زيادة أم في نقص، وأن يعلم نزغات الشيطان أن تأتيه، لأن الشيطان له نزغ وله كيد ومكر لكل مسلم استقام على دين الله، لكن لشدة خبثه ومكره لا يأتي الناس من طريق واحد. لا تظن أنت طالب علم أن سيأتيك من طريق العوام أبدا، يعلم أن عندك من العلم ما لا يمكن أن يدخل عليك منه، لكن يأتيك من طريق آخر لا يخطر لك ببال. ولهذا ذكر الإمام ابن الجوزي في تلبيس إبليس أن له كيد ومكر حتى على العلماء وعلى العباد، وذكر الإمام ابن القيم أنه يتدرج بالإنسان حتى أنه إن لم يظفر به في الشرك أو البدع أو الكبائر أو الصغائر أو الاشتغال بالمباحات، يعني أقل ما يكون أن يصرفه عن عمل مفضول إلى ما هو دونه، عن عمل فاضل إلى ما هو دونه، عن عمل فاضل إلى عمل مفضول دونه. هذا آخر كيدة، يعني يأتي الرجل الآن يعتكف أو في هذه الليالي، الشيطان يحرص أن لا يكمل أجره، فقد يصرفه مثلا عن عمل فاضل لأمر آخر. تلاحظ بعض المسلمين وهذا خير فيهم، لكن هذا أخشى أن يكون من تلبيس الشيطان، يعني تقوم الصلاة ويدخل الناس في الصلاة وهو منشغل أمور لربما يرتب المصاحف أو يأخذ الأغراض ويجعلها في مكان، يكبر الإمام يبدأ في الفاتحة وقد يركع وهو مشغول بهذه الأمور. لا شك أن هذا عمل خير لو كان في غير وقت الصلاة. بعض الناس يشتغل بسقي الناس الماء، هذا طيب، لكن ما ينبغي أن يشغل هذا عن الدخول في الصلاة. حتى التراويح بعض الناس يجلس ويتحدث ولربما ينصح، إذا أقيمت الصلاة أفضل ما يكون أن تدخل في هذه الصلاة، والأوقات الأخرى الواسعة لك فيها متسع أن تنصح وتوجه وترتب وتعين وتسقي الناس وتطعم الناس وتتصدق، لكن خلاص إذا أقيمت الصلاة بين الأذان والإقامة لك عمل. قول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة. أفضل ما يكون أن تؤدي العمل المشروع في وقته الذي شرع فيه. تجد بعض الناس يقرأ القرآن إلى أن تقام الصلاة، هذا على عمل صحيح وإن شاء الله على خير، ولكن أفضل منه أن يمتثل ما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأمور لا بد للمسلم أن يراعيها، إن لم يكن فقيها بدينه يدخل عليه الشرع. إذا أذن المؤذن تجد بعض الناس يقرأ القرآن، الأفضل له إذا أذن المؤذن أن يتابع المؤذن، لأن هذا عمل ينقضي. قراءة القرآن ممكن أن تستدرك يعني في وقت آخر، وهكذا. فالشيطان له كيد ومكر لن يمل الإنسان ولن يتركه حتى يهلكه، إن لم يظفر به في الشرك دعاه إلى ما دونه، إلى أقل ما يكون هو أن يصرفه عن عمل فاضل إلى ما دونه. قلنا ويكون بتعهد المسلم لإيمانه ولأسباب زيادته، لابد أن يعرف الإيمان وبأي شيء يزيد وينقص. هذه مسألة مهمة، كيف يزيد الإيمان، كيف ينقص، ما هي أسباب الزيادة، ما هي أسباب النقص، وتجنب أسباب النقص. ومعلوم أن الإيمان متعلق بالاعتقاد والقول والعمل. الإيمان من حيث التشريع متعلق بهذه الأجزاء الثلاثة، وهذه أجزاء البدن: قلب وجوارح ولسان. والشعب الإيمانية المشروعة متعلقة بهذه الأجزاء الثلاثة. ومن هنا يتبين أن التزكية ترجع إلى هذه الأجزاء الثلاثة: الاعتقاد والقول والعمل. ليست هذه باجتهاد شخصي، وإنما بدلالة النصوص أن الإيمان متعلق بهذه الأجزاء، كما قال السلف في تعريف الإيمان: الإيمان اعتقاد وقول وعمل. تريد زيادة الإيمان، تريد تزكية النفس، لا بد من مراعاة هذه الأجزاء الثلاثة: عمل القلب، عمل الجوارح، عمل اللسان. نعم.
حسنا إليكم. المصنف حفظه الله تعالى: أما التزكية المتعلقة بالاعتقاد فتكون بتحقيق الأعمال القلبية من المحبة والخوف والرجاء والتوكل والإخلاص لله عز وجل في العمل، وما يكون في القلوب من تعظيم الله عز وجل وتعظيم الشرع ومن محبة الدين ومحبة أهله، كل هذا مما تزكو به القلوب ويصلح به حالها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم على ما جاء في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه في الصحيحين: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فأعظم ما تزكى به النفس الاستقامة على ما شرع الله عز وجل للمؤمنين من أعمال القلوب، بأن يحققوها تحقيقا صحيحا على الوجه الذي يرضي الله عز وجل.
نعم، هذا هي المرتبة أو الجزء الأول من المرتبة الأولى، وهو التزكية المتعلقة بالاعتقاد، وهو ما يقوم بالقلب. والذي يقوم بالقلب ممكن أن ينقسم باعتبار نوع ما يجب أن يقوم في القلب إلى اعتقاد، وهو مرجعه إلى تصديق القلب وإلى عمل القلب. فالاعتقاد هو الإيمان والتصديق بما دلت عليه النصوص من الأمور الغيبية، مثال ذلك الإيمان بالبعث واعتقاد ذلك، الإيمان بالجنة والنار والحساب والجزاء والقبر وما فيه من نعيم وعذاب، الإيمان واعتقاد أشراط الساعة، الإيمان والاعتقاد بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور المشروعة، مثل اعتقاد وجوب الواجبات، اعتقاد تحريم المحرمات. هذا مرجعه إلى اعتقاد القلب وتصديقه، وهو أن تكون مؤمنا معتقدا مصدقا لما دلت عليه النصوص. هذه منزلة عظيمة وهو أن يكون المؤمن يعتقد بقلبه ما دلت عليه النصوص، والإيمان مداره على هذا الاعتقاد، مداره على هذا الاعتقاد. ولهذا ما من شعبة عملية وقولية إلا وهي متعلقة بالقلب. يعني لاحظوا، قد يوجد عمل قلبي لا تعلق له بالجوارح، ولكن لا يوجد عمل مشروع متعلق بالجوارح من اللسان والجوارح إلا وللقلب فيه نصيب أبدا. هذه قاعدة، كل عمل مشروع للجوارح وللسان فللقلب منه نصيب. الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، أعمال الجوارح، أعمال اللسان، كلها لا بد أن يصحبها اعتقاد مشروعية هذا الأمر، اعتقاد وجوب الصلاة، اعتقاد وجوب الزكاة، اعتقاد وجوب الصوم، الحج، اعتقاد وجوب بر الوالدين، اعتقاد وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور. هذا عمل القلب، تصديق القلب واعتقاده. ولهذا يلاحظ أن الإيمان أكثره في الباطن، أكثره يقوم بالقلب، لأنه ما من شعبة إلا والقلب فيها نصيب. ولهذا كل من ترك شيئا من الاعتقاد يكفر ولو كان شيئا يسيرا. كل من ترك شيئا من الاعتقاد الذي يجب عليه أن يعتقده، لو كذب بعذاب القبر أو بنعيم القبر أو بأشراط الساعة أو بخروج الدجال أو بنزول عيسى أو بهدم الكعبة، هذه أمور دلت على النصوص، يجب أن تعتقدها وتصدق. وهذا الاعتقاد ليس مجرد إنسان يتكلم بلسانه، لا، عمل في القلب تعتقد وتصدق، فلا بد منه. فإذا ترك شيء من ذلك كفر. الأمر الثاني أعمال القلوب، وهذه الأعمال عمل يقوم بالقلب، مثل المحبة، الخوف، الرجاء، التوكل. لاحظ هنا ليس هناك شيء يعتقده، وإنما هو امتثال، حركة للقلب، محبة، خوف، رجاء، توكل، رغبة، خشية، كل هذا يقوم في القلوب. وهذه الأمور التي تقوم بالقلب من قبيل الاعتقاد ومن قبيل أعمال القلوب لها أثر عظيم في صلاح الإنسان وفي استقامته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بشير: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ثم ذكر أنها القلب، وذلك لأثر القلب على أعمال الجوارح. فنقول التزكية المتعلقة بالاعتقاد تكون بتحقيق الأعمال القلبية من المحبة والخوف والرجاء والتوكل والإخلاص لله في العمل، وهذا متعلق بأعمال القلوب. وكذلك الاعتقاد، اعتقاد كل ما دلت عليه النصوص مما يتعلق بأعمال القلوب، وما يكون في القلوب من تعظيم الله، هذا عمل عظيم، تعظيم الله عز وجل في القلب. وكذلك تعظيم الشرع، ومعرفة أن هذا شرع من الله عز وجل، ما يكون في القلب من تعظيم الله عز وجل وتعظيم الشرع ومن محبة الدين ومحبة أهله، كل هذا مما تزكو به القلوب ويصلح بها به حالها. لهذا أثر عظيم في صلاح القلوب. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. مما يدل على أثر استقامة القلوب على الجوارح. فأعظم ما تزكو به النفس الاستقامة على ما شرع الله للمؤمنين من أعمال القلوب، بأن يحققوها تحقيقا صحيحا على الوجه الذي يرضي الله. والوجه الذي يرضي الله أن تأتي بها خالصة، وأن تكون فيها متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وأعمال القلوب قل للأسف من يتعلمها من المسلمين. يعني ما تجد الآن أحد يسأل ما هو حقيقة الخوف؟ الخوف عبادة، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. محبة الله عبادة. من الآن الذي يسأل ما حقيقة محبة الله؟ ما حقيقة الخوف من الله؟ ما حقيقة التوكل؟ كيف أحقق التوكل؟ كيف أحقق محبة الله؟ كيف أحقق محبة رسول الله؟ كيف أحقق محبة المؤمنين؟ هذه أعمال عظيمة لا بد أن تدرس وتعرف. ما هي المحبة الواجبة عليك لربك ولنبيك وللمؤمنين؟ ما هو الخوف الذي يجب أن يقوم في القلب؟ هذه لا بد منها. ولهذا قل من يعتني بهذه من المسلمين مع عظم أثرها على الإيمان. لا بد كما تدرس الصلاة والزكاة والصوم أن يدرس المسلمون هذه الأعمال القلبية، ويقوم من يعلم المسلمين هذه الأمور. حتى إن بعض السلف قال: وددت لو أن رجلا جلس يعلم الناس ليس له شغل إلا في تعليم الناس الإخلاص، الإخلاص فقط، يعني متخصص في الإخلاص، يعلم الناس الإخلاص. وحري بهذا العمل أن تمضى في هذه الأوقات، لأن الإخلاص إذا فقد من العمل لا قيمة له. يعني عمل مؤثر في كل أعمالنا، في صلاتنا، في صومنا، في عبادتنا، في زكاتنا، في صدقاتنا، في ذكرنا، يعني أمر خطير. إذا خلا منها العمل بطل العمل. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لا يكون العمل مقبولا إلا بالإخلاص. فلا بد من تعلم الإخلاص والنية والاحتساب، وأن دائما المسلم يحتسب في عمله الأجر والثواب من الله عز وجل. وفي مقابل الإخلاص أيضا المتابعة، هذا يتخصص في الإخلاص وهذا يتخصص في المتابعة وتعليم الناس السنة. بهذا يعرف المسلمون دينهم. أما ما شغل به المسلمون اليوم من قبل بعض الدعاة الذين يتكلمون في بعد عن الدين، يشغلون الناس بالسياسة ويتكلمون في أمور لا قيمة لها، لا ترجع إلى دليل، وإنما إلى أمور صرفوا بها الناس عن دينهم. من الآن الذي يعرف أن دينه ينقسم إلى فعل مشروع وترك محظور، والمشروع ينقسم إلى اعتقاد وإلى قول وإلى عمل؟ ما حقيقة الاعتقاد؟ ما حقيقة القول؟ ما حقيقة العمل؟ هذا هو الدين. فانصرف كثير من الناس بأمور تكلمون في السياسة، وكل ما جاء حدث تكلموا فيه وخاضوا فيه، كلما جاءت فتنة تكلموا فيها، حتى صرفوا الناس عن دين الله عز وجل بهذه الأمور. يجب على أهل العلم أن يعلموا الناس دينهم، وأن يعلموهم الاعتقاد، يعلموهم المتابعة، يعلموهم الإخلاص، يعلمونهم المحبة لله عز وجل، المحبة لرسول الله، المحبة للمؤمنين، يعلمونهم حسن الخلق. ما حسن الخلق؟ من الذي يعرف حسن الخلق؟ ومن الذي يمتثل؟ ومن الذي يحتسب فيه؟ تلاحظ الآن شغل المسلمين، إذا دخل باب المسجد هو مشغول بنفسه، وقد يفرط في حسن الخلق، بل لربما اعتدى على مسلم في الصف وشتمه وسبه وقال الله أكبر. أين هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ حسن الخلق هو الدين كله، كما قال شيخ الإسلام في الوصية الصغرى، يقول الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم، يخاطب الله نبيه صلى الله عليه وسلم. فأنت عندما تكف اللسان عن المسلمين وترفق بهم وترحمهم، حتى لو اعتدي عليك وزاحمك رجل في صف وتركت هذا لله، فأنت على خير عظيم من الله عز وجل. هذا ديننا، دين متكامل، عبادة وأخلاق ومعاملة، دين يقوم على تأدية الحقوق لجميع الناس. ولهذا والله لو تأملنا الأنظمة البشرية الآن التي وضعت وتأملت هذا الشرع تدرك أن هذا الشرع لا يمكن أن يكون من فعل البشر. دين يقوم على تأدية الحقوق لله وعلى تأدية حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى تأدية حقوق الخلق جميعا من الوالدين من الأرحام من المسلمين، حتى إن المسلم تلاحظ الآن منهم من يقوم بسقي الماء، يأخذ الماء من الترمس ويعطي المسلمين يسقيهم. ما الذي حمله على هذا؟ هذا الدين العظيم. أي نظام بشري الآن جاء بحث الناس على هذا الأمر؟ رجل آخر يبش في وجوه المسلمين ويقابلهم ببشاشة، أي نظام وأي ترغيب وأي نظام بشري أتى بهذا؟ يحتسب المسلم في كل حسنة وفي كل عمل يسديه لإخوانه، منهم من يوجه ويعلم، منهم من يأمر بالمعروف، منهم من ينهى عن المنكر، منهم من يسعى إلى إفطار الصائم وتفطير الصائم، منهم من يقوم إن لم يكن له ما يقوم على ترتيب السفرة. يعني جاء رجل عندنا صالح قال أنا ما عندي شيء لكن أنا أعين في ترتيب السفرة. أي دين الذي حث هؤلاء كلهم على بذل الخير؟ هذا تشريع من رب العالمين. ولهذا هذا الدين متكامل، من قام بدين الله فهو خير من مشى على وجه الأرض، في نفعه للناس، في نفعه لنفسه، في نفعه لأهله. إن لربك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولعينك عليك حقا. حتى عينك وجسمك هذا جعل الله عز وجل له حظا من الراحة لا يجوز أن تفرط فيها. دين عظيم، إذا عرفه الناس أقبلوا عليه وأحبوه واعتقدوه وامتثلوه عن قناعة ويقين. ولكن عندما يجهل المسلمون دينهم يحصل هذا الخلل والتفريط الذي يصل إلى أن مسلم يكبر في صف يرجو ما عند الله، ويدخل في هذا الصف وقلبه ممتلي على إخوانه من السب والشتم والاعتداء عليهم والظلم والبغي. هذا جهل بالدين. دين تأدية للحقوق، دين متكامل. ولهذا لاحظوا حكمة الله عز وجل، نحن ما خلقنا إلا لعبادة الله ونحن عبيد، خلقنا لعبادة الله. ولو كان هذا التشريع هو عبادة لله فقط، أن تعبد الله ولا تؤدي شيئا من الحقوق، لكان هذا حق الله. لكن الله من رحمته أن جعل حقوقنا فيما بيننا من عبادته، يعني رحمة، تسدي لإخوانك المعروف ويأجرك الله عليه، تكون هذه عبادة لله، مع أن الله لم ينتفع من أعمالنا بشيء، ولكن جعل طاعته وعبادته في التكافل بين المسلمين، تؤدي حقوق المسلمين، السلام على المسلم، البشاشة، عيادة المريض، تشميت العاطس، شهود الجنازة، الدعاء للمسلمين، من قال اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب له بكل مسلم ومؤمن حسنة. دين عظيم. فهذا التشريع إذا عرفه الناس أيقنوا أن هذا الدين من الله، وامتلأت قلوبهم من تعظيم هذا الدين وأقبلوا على طاعة الله. وكلما عرف الإنسان دينه ازداد يقينه بصحة هذا الدين، وامتلأ قلبه إيمانا بعظم هذا التشريع. فإذا هذه مسألة، وهي مسألة اعتقاد القلوب وما يقوم بالقلوب من الاعتقاد، وكذلك أعمال الجوارح، أعمال القلوب التي هي مؤثرة بعد ذلك في أعمال الجوارح. نعم.
صلى الله عليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى: وأما التزكية المتعلقة بالعمل فتكون بتزكية العبد نفسه بطاعة الله عز وجل بأعمال الجوارح، وذلك بامتثال ما شرع الله عز وجل من أعمال الجوارح كالصلاة والزكاة والصوم والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتعلق بالجوارح وكل ما هو متعلق بأعمال الجوارح، فإن النفس تزكو بامتثال هذا النوع من أنواع العبادات.
نعم. النوع الثاني التزكية المتعلقة بالعمل، وهو عمل الجوارح، فتكون بتزكية العبد نفسه بطاعة الله بأعمال الجوارح. والجوارح هي هذه الأعضاء من اليدين والقدمين وسائر الأطراف والجوارح التي نفعل بها، وذلك بامتثال ما شرع الله من أعمال الجوارح كالصلاة والزكاة والصوم والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتعلق بالجوارح، لأن منه ما هو متعلق باللسان منه ما متعلق بالقلب. ولهذا ننبه على أن بعض أعمال بعض شعب الإيمان مشتركة بين أعمال القلوب وأعمال اللسان والجوارح، مثل الأمر بالمعروف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكر فليغيره بيده، هذه جوارح، فإن لم يستطع فبلسانه، هذا عمل لسان، فإن لم يستطع فبقلبه. إذن هنا تعلق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على متعلق بأعمال القلوب واللسان والجوارح. كذلك من أعظم الأعمال العظيمة الجليلة التي لها أكبر الأثر في تزكية النفوس الصلاة، وهذه الصلاة شأنها عجيب من حيث التشريع ومن حيث الأثر. الصلاة أيضا من العبادات المشتركة يشترك فيها القلب واللسان والجوارح، عمل القلب فيها اعتقادها والإخلاص فيها والخشوع فيها وتعظيم الله عز وجل واستشعار عظمة الله وتدبر القرآن، هذا من أعمال القلوب. عمل الجوارح هو ما يقوم به المصلي من ركوع وسجود وجلوس، ويلاحظ من حكمة الله أن هذه العبادة تشترك فيها كافة المفاصل. يعني لاحظ عندما يركع الإنسان فالمفاصل في حالة تكون غير ما تكون في حال الجلوس أو حال السجود. ولهذا جاءت الصلاة بأن تؤدى في كافة الأحوال التي يكون عليها الإنسان، الإنسان إما أن يكون قائم أو راكع أو جالس أو مستلقي، فجاءت الصلاة بكل هذه الأشياء إلا الاستلقاء، وجاءت بما هو خير منه، وهو أن يضع جبينه ووجهه على الأرض تعظيما لله عز وجل. ففي أثناء ركوعك هذه المفاصل لها عمل، في أثناء سجودك، في أثناء جلوسك، المجافاة بين العضدين والجنبين وبين الفخذين والبطن، هذه الأجزاء الباطنة والمفاصل وسائر البدن له عمل في هذه الصلاة، عبادة عظيمة يشترك فيها اللسان بالتكبير والتسبيح في الركوع السجود وبالدعاء والاستغفار، هذا عمل اللسان. أيضا كل الأعمال المشروعة في اللسان موجودة في الصلاة، من قراءة القرآن، من الذكر، من الدعاء، من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. تؤدى هذه الصلاة في الليل والنهار، تؤدى على سبيل الوجوب والاستحباب، تؤدى في أكمل أحوال الإنسان عندما يكون في طهارة في بدنه وفي نفسه وفي مكانه، وتؤدى في خير البقاء المساجد، يفزع إليها في حال الحزن والألم، وفي حال الفرح تصلى للشكر وتصلى لدفع الهم، تصلى عند قيام الجهاد ولا تعطل، شرعت صلاة الخوف، تؤدى في الليل والنهار يجهر بها ويسر، يمتثلها المسلم في ليله ونهاره. ولهذا من أعظم العلامات التي تعرف بها المسلم تعرفه بالصلاة. أما مثل الصيام قد لا تعرف أنه مسلم حتى يأتي رمضان وتعرف أنه صام أو لا، أما الصلاة مجرد أن يمر الوقت عرفت هل هو مسلم أو لا، عرفت هل هو مستقيم أم لا. ولهذا أول ما يزكى الرجل بالصلاة يقال يصلي حافظ على صلاته، وأول ما يجرح بالصلاة. ولهذا الآن درج الناس عندما يتقدم رجل لخطبة امرأة من وليها ما يسأل يقول هل يصوم أو لا، هل يصلي؟ إذا صلى إن شاء الله كان على خير، وإذا فرط في الصلاة فهو لما سواها أضيع. عبادة عظيمة لا يكاد المسلم ينصرف منها إلا ويجد أثرها، إما أن يكون محسنا أو مسيئا. ولهذا ليس هناك أفضل في تزكية النفس وفي قوة الإيمان وفي زيادة الإيمان وفي التقرب إلى الله من هذه العبادة العظيمة الجليلة. ولهذا جعلت قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. والحديث يطول عن الصلاة، وإنما هذه بعض فضائلها، لكنها مشتركة بين أعمال القلوب والجوارح واللسان، كذلك بقية العبادات أركان الإسلام. هذه الأركان العظيمة: الصلاة والنطق بالشهادتين، ثم الصلاة، ثم الزكاة وهي حق الماء، ثم الصوم وهو تعويد للنفس على الصبر وعن ملاقاة شيء من المشقة في سبيل الله، صبرا عن الطعام والشراب المباح طاعة لله عز وجل في وقت مخصوص في جزء من الوقت وهو في النهار دون الليل رحمة من الله، الحج وهو قصد هذا البيت في العمر مرة من غير مشقة لمن استطاع إليه سبيلا. هذه الأمور كلها من أقوى ما يحصل به تزكية النفس. وهكذا بقية أعمال الجوارح إذا انتثلها المسلم زكى نفسه وصلح حاله. وأنت تلاحظ أنه كلما تقرب المسلم إلى الله بعمل من الأعمال الصالحة كلما ازداد إيمانه ويقينه وانشرح صدره لطاعة الله، حتى إن هذه العبادة يأتي على المسلم وقت من الأوقات وهي قرة عين المؤمنين. يتعجب بعض المقصرين كيف لازم المسلمون عبادتهم، بعض الناس يتعجب كيف الإنسان يستطيع أن يحافظ على الصلوات الخمس في مسجد. كل هذا من هداية الله عز وجل، وإلا لولا توفيق الله عز وجل ما كان الإنسان جلد على شيء، ولكن الله عز وجل إذا علم من عبده الطاعة شرح صدره للإيمان ويسر له الأعمال ونجاه من الصوارف، لأن من توفيق الله للعبد أن ينجيه من الصوارف. فإن الإنسان قد يريد بقلبه الشيء ولكنه يصرف عنه بمرض أو بأمر من الأمور. نعم.
أحسن الله إليكم. المصنف حفظه الله تعالى: وتزكية النفس بالأقوال تكون بقراءة القرآن وذكر الله وبالأمر بالمعروف المتعلق باللسان، فإن هذه من أعمال البر. ولهذا قلنا إن تزكية النفس المحرمة المذمومة هي تزكيتها بالثناء عليها، ولم نقل هي تزكية الإنسان نفسه بالقول.
نعم، تزكية النفس بالأقوال، والأقوال مخصوصة، ليس كل قول، وإنما هي الأقوال المخصوصة. ومدار الأقوال على قراءة القرآن وعلى الذكر وعلى الدعاء وعلى تعليم العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه مدار الأعمال القلبية. وكذلك الإدلاء بالشهادة، كل ما يقوم باللسان من الأعمال المشروعة فإنها مما تزكو به النفس. واللسان شأنه عظيم وخطرته وحركته سريعة وشأنه خطير، ولهذا كان أبو بكر وهو من هو رضي الله عنه يأخذ بلسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. فالإنسان أخطر ما يكون في الإنسان اللسان، ولهذا كان ابن مسعود يقول: ما من شيء أحق بالسجن من هذا اللسان. هذا اللسان لو قلت للواحد منا منذ أن تصبح إلى أن تمسي كم مرة تحركت وذهبت، يقول: أنا ذهبت إلى المسجد وذهبت إلى السوق وذهبت إلى فلان، يحصي أعماله وقد يحصيها أسبوع أو شهر، يقول: ما ذهبت في هذا الشهر إلا لكذا وكذا. لكن من الذي يستطيع منا الآن من الصباح إلى الآن يقول: أنا ما تحدثت إلا في كذا وكذا، ويحفظ ما قال؟ ما يستطيع. قد يتكلم بالكلمة وهو لا يدري ما بلغت هذه الكلمة، فحركته خطيرة. تستطيع في ساعة أن تتكلم بكلام لو جمع في كراريس بلغ مجلد، أمر خطير. سبق الله ذكرت عبرة، عندما بدأ تفريغ الدروس يأتي بعض الطلاب يفرغ محاضرة من المغرب إلى العشاء، يأتي بثلاثين صفحة، والله في بداية الأمر لولا الثقة قلت: هذا كلامي؟ قال: نعم. قلت: ما هو معقول؟ قال: والله ما زدت شيء. ساعة سطرت الآن بأقلام البشر، أما الملائكة ما يفوت الشيء، هذا يمكن يفوت الشيء. سطرت 30 صفحة في ساعة. وهذا إما أن يكون في علم أو يكون في غيره. انظروا ما يسمى بمجالس السهرة من بعد العشاء إلى الفجر، مجلس سهرة هذا وسمر عند فلان وفلان، كم سطر علينا في هذه المجالس. هذه الأشياء إما أن تكون في كفة الحسنات والسيئات، ما هناك كفة ثالثة، فالإنسان يرفق بنفسه، ولهذا ليس أسهل على الإنسان من أن يتجنب المجالس، وإلا إذا جلس في المجالس سيشارك. طالب علم كبير صغير، والله مهما بلغ حلمك يمكن أن تمسك نص ساعة، ساعة ساعتين، بعد ذلك ما يشعر الإنسان إلا وقد خاض مع الناس. فاللسان شأنه خطير، ولهذا حركته أسرع حركة. ولهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وهل يكب الناس على وجوههم في مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ لما قال معاذ: وهل نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ. ثم قال هذا الحديث. فاللسان شأنه خطير، وفي المقابل أيضا أجره عظيم. يعني انظر الإنسان بقي ساعة، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، استغفر الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. تريد ما يرضي الله؟ كلمتان. الثقل في الميزان في هاتين الكلمتين شيء عظيم. ولهذا الموفق من وفقه الله لذلك، عمله أجره عظيم، لكن يقول العلماء الموفق لهذا العمل قليل. مع عظم أجر عمل اللسان، لكن الموفق له قليل. قراءة القرآن، كم يستطيع الإنسان يقرأ فيما يسمى بمجالس السهرة؟ كم جزء؟ كم يستطيع أن يقرأ من كتاب في العلم؟ كم يستطيع أن يؤلف من طلاب العلم الذين جعل الله لهم قدرة ودربة على التأليف؟ ممكن أن تؤلف رسالة مختصرة ويبقى هذا التأليف لك بعد موتك. فهذه الأوقات شأنها عظيم، وخاصة ما يتعلق بعمل اللسان، لأن حركة اللسان سريعة، وأيضا شأن اللسان من حيث الخطورة يعني عظيم. انظروا، إن الرجل ليلقي الكلمة لا يلقي لها بال يكتب الله عز وجل له بها الرضوان ويدخل بها الجنة. جاء في بعض الآثار، ما أدري هذا يثبت رفعه، أن رجل استلقى على قفا ثم نظر إلى السماء، قال: سبحانك ربي ما خلقت هذا باطلا فاغفر لي، فغفر الله له وأدخله الجنة بكلمة. قال رجل: اللهم اغفر لي بصدق، فغفر الله له ما تقدم من ذنبه. شأن اللسان عظيم إذا صاحب الصدق والإخلاص. ولهذا من أعظم ما يزكو به الإنسان هو حفظ اللسان. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إما أن يتكلم بالخير أو يصمت، على الأقل يسلم. نعم،
أحسن الله إليكم. المصنف حفظه الله تعالى: فتزكية الإنسان نفسه بالقول تنقسم إلى قسمين: محرم، وهو أن يثني الإنسان على نفسه، ومشروع، وهو أن يزكي الإنسان نفسه بالأقوال المشروعة التي هي طاعة الله عز وجل من قراءة القرآن وذكر الله وكل ما يتعلق بعمل اللسان، فهذا مما تزكو به النفس.
نعم، هذا تنبيه على ما سبق ذكرنا، لأن الله عز وجل لما نهى عن تزكية النفس بالقول قال: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. قلنا أن هذا من التزكية بالثناء، ولم نقل بالقول، لأن القول إما أن تكون تزكية مشروعة، وهو أن يزكي الإنسان نفسه بطاعة الله من القراءة والذكر والدعاء والاستغفار، أو تزكية محرمة وهو بالثناء على النفس، هذه محرمة. ولهذا التزكية بالقول منقسمة إلى هذين القسمين، إما أن تكون مشروعة وإما أن تكون محرمة. نعم،
أحسن إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى: وكل ما تقدم من تزكية النفس بفعل مشروع بحسب الأقسام الثلاثة السابقة ينقسم من حيث درجة المشروعية إلى قسمين: واجب ومستحب. فالواجب إذا أداه العبد تحقق له الإيمان الواجب، واستحق أن يكون من أهل الجنة بامتثاله لما أوجب الله عليه إذا ترك المحرم. والمستحب إذا حققه العبد تحقق له الإيمان المستحب، وهو درجة عالية من الإيمان فوق الإيمان الواجب. ولهذا فالإيمان له كمالان: كمال واجب يتحقق بفعل الواجبات وترك المحرمات، وكمال مستحب يتحقق بفعل المستحبات بعد الواجبات. وأصحاب الكمال الواجب هم الأبرار وأصحاب اليمين، وأصحاب الكمال المستحب هم السابقون المقربون.
نعم، هنا مسألة لا بد للمسلم أن يراعيها، أن كما قلنا أن هذا الدين ينقسم إلى مشروع وإلى ترك المحظور. المشروع ليس على درجة واحدة، المشروع الذي شرعه الله عز وجل ليس على درجة واحدة. ولهذا نقول: وكل ما تقدم من تزكية النفس بفعل المشروع بحسب الأقسام الثلاثة السابقة، ما يتعلق بالاعتقاد والقول والجوارح، ينقسم باعتبار آخر، وهو باعتبار درجة المشروعية إلى قسمين، إلى واجب ومستحب، لأن التقسيمات متنوعة. نقول ممكن نقول المشروع ينقسم أو الدين ينقسم إلى فعل المشروع وترك المحظور، ونقول من حيث درجة المشروعية إلى واجب ومستحب، ونقول من حيث تعلق الحقوق بمن تؤدى إليهم إلى حق الله وإلى حق المخلوق، وهكذا. هناك تقسيمات كلها لا بد أن يراعيها المسلم في هذا الأمر، خاصة ما يتعلق بدرجة المشروعية، لأن المشروع الذي شرعه الله ينقسم إلى قسمين، إلى واجب ومستحب. هذا من رحمة الله، يعني تأمل حكمة الله، لما لم يجعل المشروع كله واجبا؟ لربما عجز عنه بعض الناس، لو كان هذا قيام الليل واجب لوقع كثير من المسلمين في حرج، ولو لم يشرع قيام الليل لوجد كثير من أهل القوة والنشاط فراغا يريدون أن يتقربوا إلى الله بعمل، فيقال لهم لا عمل، وإذا فعلتم ابتدعتم. فهذا من رحمة الله، جعل الواجب مما يقدر عليه عامة الخلق، ثم جعل ميدانا واسعا للتسابق في الخير، ولم يجعله متحتما في التشريع، وإنما من أتى به أجر عليه، ومن تركه فلا إثم عليه، رحمة من رب العالمين. ولهذا يجب علينا أن نشكر الله وأن نحب الله بكل قلوبنا أن شرع لنا هذا الدين على هذا النحو، فلم يحرمنا من الخير أن نتقرب إليه، ولم يشرع لنا ما يشق علينا شيء، إن أتيت به لك أجره وإن تركته لا إثم عليك، وهو هذا الميدان العظيم الواسع، وهو باب المستحبات. فالواجب إذا أداه العبد تحقق له الإيمان الواجب، هذا الإيمان الواجب الذي إذا قصر فيه حوسب عليه وعوقب عليه، وإذا أتى به دخل الجنة. فإذا أتى به تحقق، نقول الواجب إذا أداه العبد تحقق له الإيمان الواجب، واستحق أن يكون من أهل الجنة بامتثاله لما أوجب الله عليه إذا ترك المحرم. إذا أتى بالواجبات وترك المحرمات استحق دخول الجنة بوعد الله وبفضله. والمستحب إذا حققه العبد تحقق له الإيمان المستحب، درجة عالية فوق الإيمان الواجب، وهو درجة عالية من الإيمان فوق الإيمان الواجب. ولهذا ذكر العلماء أن الإيمان له كمالان: كمال واجب، كمال مستحب. الكمال الواجب أن يؤدي الواجبات وأن يترك المحرمات، هذا يؤدى يقال كمل إيمانه، هو مؤمن. كمال الواجب يتحقق بفعل الواجبات وترك المحرمات، وكمال مستحب يتحقق بفعل المستحبات بعد الواجبات. لا تقبل المستحبات إلا بعد الواجبات، يأتي بالواجبات ثم يتنفل ويتقرب إلى الله بفضاء الأعمال. وأصحاب الكمال الواجب هم الأبرار أصحاب اليمين، الذين يدخلون الجنة ابتداء. وأصحاب الكمال المستحب هم السابقون المقربون. وأما من نقص عن الإيمان الواجب ما حاله؟ هل هو في النار أو في الجنة؟ هؤلاء تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر لهم وأدخلهم الجنة، وإن شاء عذبهم بذنوبهم ثم مآلهم إلى الجنة بما معهم من الإيمان.
صلى الله عليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى: المرتبة الثانية تزكية النفس بترك المحظور، وتتحقق هذه المرتبة باجتناب المحرمات وسائر المعاصي، وهي أن يجتنب العبد كل ما نهى الله عز وجل عنه من المحرمات والمعاصي والذنوب بكل صورها كبيرها وصغيرها. وهذا النوع من أنواع التزكية يسميه العلماء التخلية، والنوع الأول يسمونه التحلية، فيتخلى العبد عن الذنوب والمعاصي ويتحلى بفعل الطاعات، فيجتمع له الخير من طرفيه. نسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا والمسلمين لذلك.
نعم، النوع الثاني هو تجنب المحرم، تزكية النفس بترك المحظور، والمحظور هو المحرم المنهي عنه، وهذا يكون باجتناب المعاصي كبيرها وصغيرها، وأن يكون المسلم على عناية عظيمة بالوقوف عند محارم الله، فكل ما حرمه الله امتنع منه وفر منه، ولا يقول هذا كبير وصغير، ما حرمه الله عز وجل يجب علينا أن نتجنبه. قال الشافعي: إذا هممت بمعصية فلا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر إلى عظم من تعصي. من يعصي الإنسان يعصي ربه. دمنا الذي يسير في العروق بيد الله، قلبك النابض بين أصبعين من أصابع الرحمن، النفس هذا الذي نتنفس به الليل والنهار رحمة من الله عز وجل. فمن يبارز الإنسان؟ يبارز مخلوق، إنما يبارز ربه بالمعاصي. ولذا قال الله عز وجل: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. فالذي يعصي الله كأنه يبارز الله بالمعاصي، إما أن يؤذي المؤمنين أو يعصي الله فإنما يعادي ربه. وأعظم ما يكون الإنسان في خسارة وفي هلاك إذا كان معاندا لربه، إذا كان مبارزا لربه بالمعاصي، فهذا دليل الخذلان. ولكن من رحمة الله ومن لطفه بعباده ومن رأفته بعباده أنه يحلم علينا ولا يعاجلنا بالعقوبة، وإنما يمهل ولا يهمل، ويتقرب إلينا بالنعم ويذكرنا نعمه، ويحلم علينا وينادينا في كل ليلة، ويطلب منا الاستغفار والدعاء، فإذا توجه الناس إليه قبل منهم وتاب عليهم ووفقهم، فما على الإنسان إلا أن يقبل على الله عز وجل. والناس إما مطيع فعليه أن يحمد الله وأن هذه الطاعة من الله من توفيق الله، وإما عاصي فعليه أن لا ييأس من رحمة الله، لا يقول أنا أسرفت أنا أذنبت، لو والله أتيت الله بقراب الأرض ذنوبا وخطايا ثم لقيته لا تشرك به شيئا، ودعوت الله وتوجهت إلى الله واستغفرت، الله عز وجل غفر لك هذا كله، بل بدل هذه السيئات إلى حسنات، أنك تعامل غفور رحيم كريم شكور يشكر على مثقال الذرة، ويضاعف الحسنات، الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها، فلا تيأس ولا تقنط من رحمة الله مهما بلغ بك السن، قلت أنا فعلت وفعلت، ربك غفور رحيم حليم، إذا ما أنبت ورجعت غفر الله لك. فالمسلم يتجنب المعاصي ابتداء، وإذا وقع فيها ما الذي يحصل؟ لا بد من التوبة، ليس لك مفر من الله إلا إليه، أنب واستغفر وتوب إلى الله وعالج هذه المعصية، لا تجعل هذه المعصية مهلكة لك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. مثل الآن إنسان إذا أصاب مرض يستسلم للمرض ويقول أنا مريض إلى أن يموت، أو يعالج نفسه؟ يعالج نفسه. كذلك إذا وقعت في معصية عالج نفسك، توب إلى الله، تصدق، استغفر، أكثر من الحسنات لعلها أن تكفر السيئات، تضرع إلى الله عز وجل. إذا أسأت لمسلم أدعو له، إذا ظلمت مسلما تصدق عنه، إذا وقعت في معصية بينك وبين الله صلي ركعتين وادعو الله عز وجل يعالج الإنسان نفسه، ومن كان على هذا الحال فيرجى له خير. هذا النوع من تجنب المعاصي يسميها العلماء تخلية، وهو التخلي من الذنوب، ولهذا لا يقولون إنما التحلية بعد التخلية. فالإنسان إذا أراد الاستقامة أولا تجنب المعاصي، تجنب الذنوب، ثم تأتي الأعمال الصالحة على قلب سليم وعلى أمر صحيح، فيكون البناء على استقامة من ترك المعاصي. والأعمال الصالحة يسمونها تحلية، لأنه كالذي يتحلى بالملابس، ولهذا أعظم اللباس لباس التقوى، ولباس التقوى خير. والله ما تزين الناس بشيء من الملابس ولا بهذه المساكن المنمقة أعظم من تجملهم بتقوى الله، فإن البيوت قد لا تستر أصحابها، فإن الله إذا أراد أن يهتك ستر عبد بذنوبه قادر على ذلك، ولكن تقوى الله ستر من هذه الفضائح، ستر من البلاء والمصائب، حفظ في المال، حفظ في النفس. الآن بعض الناس يبذل الأموال الطائلة للمحافظة على الصحة والمحافظة وإجراء التحاليل والأكل المناسب، أعظم من هذا كله احفظ الله يحفظك، احفظ الله في دينه، حفظك الله في هذا البدن، حفظ الله منك السمع والبصر والقلب والجوارح، حفظ هذه الأعضاء إذا كانت مسخرة في طاعة الله، يمد لك حتى تأتي إلى المسجد فتصلي كما كنت نشأت على المشي إلى المساجد، حفظ الله عليك هاتين القدمين. ولهذا نجد من بعض الصالحين من بلغ 90، ورأينا رجلا صالحا بلغ 120 وزيادة، وهو يقوم يصلي ويأتي على قدميه إلى هذا المسجد. حفظ الله في جوارحهم فحفظه الله عليهم. أين الأطباء من هؤلاء كبار الأطباء؟ إلا أن يكون رجل اتقى الله. فحفظ الله عز وجل العبد بطاعة الله، هذه البصر احفظه بقراءة القرآن، بالتأمل والتفكر والنظر في آيات الله، هذه الجوارح اليدين والقدمين كلها اجعلها في طاعة الله تحفظ عليك. فهذا من أعظم ما يحفظ به الإنسان، هذا المال، مالك لا تستطيع أن تحفظه، قد تصيبه آفة جائحة يحترق في ليلة واحدة يخسف به، كما خسف بقارون ملك الأموال الطائلة حتى إن مفاتيح خزائنه تنوء بها أولو العصبة، يعني الرجل القوي، مفاتيح الخزائن. ما هي النتيجة؟ خسف الله به في لحظة واحدة في الأرض. ما الذي أغنى عنه ماله؟ إنما يحفظ المال، تحفظ الذرية، تحفظ النساء، تحفظ الصحة بطاعة الله عز وجل. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفع الله بما قلتم. فضيلة الشيخ، هذه أسئلة متشابهة. يقول السائل: ما الفرق بين الإيمان الواجب المستحب؟ وهذا يقول: هل الإيمان المستحب أعلى درجة من الإيمان الواجب؟ وآخر يقول: ما حقيقة الإيمان المستحب؟
الإيمان المستحب هو التقرب إلى الله بالنوافل والمستحبات، والإيمان الواجب هو التقرب إلى الله بما أوجب من الطاعات. الإيمان المستحب لا شك أنه فوق الإيمان الواجب، لكن ما معنى الإيمان المستحب؟ الإيمان المستحب هو أن يأتي بالواجبات ثم المستحبات، ولا يعني ذلك أن يأتي بالمستحبات ويترك الواجبات. جاء في وصية أبي بكر لعمر، وصية ممن؟ من الصديق. لمن؟ للفاروق، أعظم رجلين بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو بكر لعمر رضي الله عنه: واعلم أن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى فريضة. هذا فقه الصديق، يعني إنسان قام الليل إلى الفجر ثم أضاع صلاة الفجر، هذا مقصر. ولو صلى صلاة الفجر ولم يقم الليل هذا على خير. فإذا لا بد من الفرائض ثم بعد ذلك النوافل. يقول الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه. يعني الآن لو خير الإنسان بين صلاة العشاء وأن يقوم الليل كله، صلاة العشاء مقدمة. فالإيمان الواجب هو أن يقتصر على الواجبات، الإيمان المستحب هو أن يأتي بالواجبات ويزيد في التقرب إلى الله بالمستحبات، فيكون درجة المتنفل بعد أداء الفرائض أعظم من درجة الذي أتى بالواجبات. نعم.
أحسن الله إليكم. السائل يقول أحسن الله إليكم على هذه التنبيهات على حقيقة معرفة الأعمال القلبية من الرجاء والخوف والمحبة، ويقول ففي أي كتاب تنصحوننا به لنأخذ مثل هذا العلم حفظكم الله تعالى؟
هذا العلم يؤخذ أولا من القرآن، من كتاب الله، وما أخبر الله عز وجل عن هذه الأعمال وعن أثرها، وهناك يعني في كتاب الله عز وجل من المسائل ولطائف المسائل في باب أعمال القلوب ما يتعجب له الإنسان، ولكن تحتاج إلى أن يرجع الإنسان لكتب التفسير مع التدبر إلى هذه الأمور التي أخبر الله عز وجل عنها، ثم أيضا في السنة وما جاء من السنة في بيان هذه الأعمال، الأعمال القلبية والتوجيه إليها، وكذلك أقوال العلماء الذين رزقوا الاستقامة على السنة من كلام السلف الذي يكثر حول أعمال القلوب، كذلك كلام العلماء المحققين كشيخ الإسلام بن تيمية له كلام جميل دقيق في هذه المسائل، وكذلك الإمام الجليل الذي يعد من المتخصصين في هذا الباب هو الإمام بن القيم، له كتب حافلة لتقرير هذه المسائل، فيرجع إلى هذه الكتب وينتفع بها. نعم.
صلى عليكم. كتاب التحفة العراقية
كذلك من كتب شيخ الإسلام، هذه رسالة التحفة العراقية في الأعمال القلبية، هي من الكتب أيضا النافعة، وهي من أجمل ما كتب شيخ الإسلام في هذا الباب.
صلى الله عليكم. هذا السائل عبر الشبكة يقول كيف لي أن أحقق محبة الدين والأهل وأهله؟
هذا لا يكون إلا بأن تكون فقيها بدينك، مثل ما ذكرنا لو تأمل الإنسان هذا التشريع وتأمل أيضا ما رتب الله عز وجل من الثواب لمحبة المؤمنين أحببت المؤمنين، المؤمن يرتفع يوم القيامة بحبه للمؤمنين، لربما أحببت الرجل ولم تعمل بعمل فارتفعت إلى درجته، لربما قصر بك العمل فرآك المؤمن وقد أحاطت بك الذنوب فقال يا رب هذا أخي كان لي به صلة فأشفع فيه عندك فيشفعه الله فيه، حتى إنه جاء في بعض الأخبار أنه إذا قضي بين الجنة وبين أهل الجنة والنار رأى رجل من أهل الجنة رجلا من أهل النار فقال يا ربي إن فلانا قد أهدى لي وضوء، يعني ما أعطاه ما، فإني أشفع فيه فيشفعه الله فيه. انظروا إلى الحسنات وأثرها، كيف إذا لقيت الله يوم القيامة بمحبة الصحابة بمحبة علماء الأمة وأنت تدعو لهم؟ كان بعض السلف يدعو لبعض الأئمة، وكان أحد السلف يقول لعبد الله بن أحمد إن أباك وفلان وفلان ممن أدعو لهم في قيامي، تقربون إلى الله بالدعاء للعلماء للصالحين بمحبتهم بالذب عن أعراضهم. إذا جاء بعض الجاهلين يخوض في أعراض العلماء ويطعن فيهم ويتكلم فيهم ذب عن العلماء، أنصر العلماء ذب عن أعراض العلماء، هذا مما يقوى به الرجل ويقوى إيمانه ويرجى له خير من الله عز وجل. فإذا كنت محبا للصالحين ومبغضا للمخالفين فعلى قدر محبتك للصالحين الذين قاموا بدين الله وبغضك لأعداء الله ترتفع درجتك في الإيمان. نعم.
صلى الله عليكم. هذا السائل يقول ما الفرق بين أعمال القلوب واعتقاد القلب؟
سبق أن نبهنا أن أعمال القلوب هو ما يقوم بعمل القلب، مثل الخوف المحبة، الخوف والمحبة عمل يقوم بالقلب، بخلاف اعتقادك مثلا خروج الدجال هذا اعتقاد مرجع إلى التصديق، وأما المحبة لا، المحبة شيء في قلبك تجده في قلبك وهو مؤثر في أعمال الجوارح. ومن أعظم قائد ومن أعظم مؤثر في أعمال الجوارح هو محبة الله، إذا وجدت هذه المحبة في القلوب فلا تسأل بعد ذلك عن التوفيق الذي يحصل للعبد، تسهل عليه العبادة لأنه يعبد من يحب. وهذا أمر معروف أن الخدمة تسهل لمن أحببت. يعني بعض الناس لو قيل لك اذهب إلى مكة واحضر لي كذا وكذا تخرج من ساعتك وأنت منشرح الصدر وتأتي له بما طلب لأنك تحبه. وبعض الناس لو بجانبك كاس ماء قال أعطني الكاس قد لا تستطيع. لماذا؟ لما قام في القلب من البغض. هذا القلب وما فيه من الحب والبغض شيء عظيم، وهذا مما يلمسه الناس. بعض الناس تقبل من كل ما قال لك، وبعض الناس لا تكاد تقبل منه. ولهذا كان بعض السلف يقول إني أجد قلبي عند فلان. يعني إذا أتيت لرجل وأثر فيه كلامه فاعلم أن قلبك قريب. القلب له حركة، قد يقبل من فلان ولا يقبل من فلان. فهذه أعمال القلوب شأنها عظيم، ومن أعظمها المحبة. فإذا أحببت الله سهلت عليك العبادة، سهل عليك القيام، سهل عليك الصيام، وكل ما تلاقيه من الأذية في الله والله إنها لذة للمؤمن أن يجد لذة الألم في البدن إذا كانت في طاعة الله. نعم.
صلى الله عليكم. يقول في سؤاله الثاني، البعض يقول الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله يكفر لاعتقاده بأن هذا الحكم حلال، ويستدل بأن أعمال الجوارح لها ارتباط بأعمال القلوب، فما قولكم حفظكم الله؟
من قال هذا؟ من قال أن من لم يحكم ما أنزل الله يعتقد أن حكم الله غير واجب؟ ما هو صحيح. لو قلنا بهذا لكفرنا جميعا، لأن نحن الآن نعتقد وجوب الواجبات وتحريم المحرمات. هل امتثلنا كل الواجبات؟ وهل تركنا كل المحرمات؟ لا نشك أن هذه المعاصي التي نفعلها محرمة، ولا نشك هذه الواجبات التي نفرط فيها أنها واجبة، وهذا لا نشك فيه بحمد الله. كلنا نعتقد وجوب الواجبات تحريم المحرمات، لكن العمل يتخلف لضعف، لسهو، لغفلة، لجهل، لتأويل، أسباب كثيرة. فارفق بنفسك قبل أن تكفر الحكام، الأمر هذا سيرجع إليك، لأن الحكم بما أنزل الله الآن الحكم بين النساء، من كان له أكثر من امرأة، من كان له أولاد، من كان موظفا، يجب عليه أن يعدل بين الناس في كل أموره. فالحكم بما أنزل الله يشمل عموم أفراد المسلمين. فإذا المسلم عرف أن هذا حكم الله وامتثله هذا هو الواجب، وإذا عرف أن هذا حكم الله وقصر فيه لشهوة أو لشبهة أو لأمر من الأمور فإن هذه معصية. والحكام ليس لهم دين خاص بهم، والناس لهم دين، الدين واحد يقوم به الحكام ويقوم به غيرهم. فالمسلم من حاكم ومن أحكوم، من أمير، من تاجر، من فقير، من غني، من رجل، من امرأة، مخاطبون بهذا الدين. إذا اعتقدت وجوب الواجبات فيجب عليك أن تمتثل، فإذا قصرت في العمل بحسب ضعف أو غفلة أو سهو فإن هذه معصية حتى يعني ترجع إليها وتوني. إلا نطلب الشهادة، لا بد من الاعتقاد والامتثال. وكذلك أركان الإسلام قيل أنه لا يكفي اعتقادها بل لا بد من امتثالها، وإن كان بعض أهل العلم يقول بأن الصلاة وما بعدها، حتى هذه الصلاة وما بعدها لو ترك مع اعتقاد وجوبها أنه لا يكفر بذلك. نعم.
صلى الله عليكم. هذا سائل عبر الشبكة يقول هل النفس إذا زكيتها بالصلاة وبالأعمال الصالحة والخيرات التي تنفع في الآخرة يربيها الله عز وجل للعبد ويرفع بها درجته؟
نعم بلا شك، لأن أصلا التزكية بالأعمال الصالحة، وهذه التزكية لها أثر عظيم في أنها تزيد من قوة الإيمان. وإذا زاد الإيمان في القلب أصبحت مهيئا لعمل صالح. ولهذا إذا أردت أن تعرف عن أثر هذا العمل من جهة القبول انظر بعد العمل. فإذا وجدت نفسك مشتاقا، تجد النفس مشتاقة لعمل آخر، فاعلم أن هذا دليل التوفيق. إذا فرغت من صلاتك ما الذي تجد في نفسك؟ إذا وجدت أنك في حاجة للدعاء، الاستغفار بعد السلام، إلى الصدقة، إلى أمر، فاعلم أن هذا من التوفيق. لأن من حقيقة عبادة الله أنها لا تمل، كلما ازددت كلما رغبت. ولكن إذا وجدت فتور وضعف بعد العبادة وكأن الإنسان يكره هذه العبادة ويتمنى كيف تنتهي هذه الصلاة، فاعلم أن هذا قصور. ولهذا المؤمن لا يمل العبادة، فهذا مما من أثر التزكية، لكن الأمر يحتاج إلى مجاهدة. بعض الناس يريد ما بين يوم وليلة أن يكون مثل الأئمة، أولئك الذين كانوا يقومون الليل ويصومون النهار ويخشعون في صلاتهم. نحن نحتاج إلى مجاهدة حتى نبلغ هذه المراتب، مجاهدة للنفس، جهاد عظيم بالصبر على الطاعة، تجنب المعاصي، إلى أن تبلغ مرحلة كما جاء في الحديث يقول الله عز وجل: لا يزال عبدي يتقرب ما تقرب إلي عبدي بمثل آداء ما افترضت عليه، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هنا حصلت النجاة. إذا أحبك الله يسر الله عز وجل أمرك، يقول: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. إذا بلغت هذه المرحلة فأبشر بخير، لكن متى تبلغ ومتى يبلغها الرجل؟ هذا يحتاج إلى مجاهدة وإلى صبر وإلى تحمل. نعم.
صلى الله عليكم. يقول في سؤال الثاني: إذا نظرت إلى محرم ومعلوم أن العين تزني وزناها النظر، فهل ينقص الإيمان كله بمجرد النظرة؟ وإذا زنى الرجل هل تنقص حسناته كلها وأعمال الخير كلها التي فعلها؟
نعم، المعاصي تنقص من الإيمان، لأن الإيمان جملة الإيمان هو الطاعة. كل ما فعلت شعبة من شعب الإيمان ازداد إيمانك إلى أن يكمل الإيمان الواجب. فإذا فعل الإنسان معصية نقص إيمانه بحسب هذه المعصية. والمعاصي تتفاوت، منها صغائر تنقص من الإيمان، ومنها ما هو أكبر منها تنقص يعني من الإيمان ويبقى أصله، إلى أن يأتي والعياذ بالله الشرك والكفر. فإذا أتى الشرك والكفر أحبط جميع الحسنات. أما الكبائر والصغائر لا تحبط، لكن الكبائر لها أثر عظيم في نقص الإيمان. ولهذا جاء في النصوص نفي الإيمان عن مرتكب الكبيرة، ولم يأتي نفي الإيمان على ترك الصغائر، مع أنها مؤثرة وهي نقص في الإيمان بلا شك، لكن نقص الكبائر أعظم. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فعلى كل حال هذه الذنوب كلها نقص في الإيمان، وكلما فعلت الطاعات ازددت إيمانا.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أحسن الله إليكم، هل التزكية التي تودع في الملفات الإدارية تدخل في التزكية المذمومة؟
لا، هذه التزكية التي تكتب لطلاب العلم من باب التأهيل لوظيفة أو لدراسة أو لشيء، هذه من باب الشهادة، وهي ليست عند الله عز وجل مما يحاسب عليه العبد. ولذا قال الله عز وجل، ولذا جاء في الحديث: لا تزكوا على الله أحد، جاء أن من زكى أحدا يقول: ولا أزكي على الله أحد. التزكية هذه لا نزكيه على الله بحيث نقول هذا له عند الله، وإنما عند الخلق نقول أحسبه كذا، فهذه من الشهادة له بخير. وأما هذه لا تنفع، ولهذا نحن دائما ننصح طلاب العلم: لو مدحك الناس وألفوا فيك المجلدات قالوا مؤمن علامة فقيه مؤمن صادق، ما ينفعك عند الله شيئا، ولو ذموك لا يضرك عند الله شيئا. أما هذه ممكن تنفع عند الناس، أثنى عليك 3-4 من العلماء نحسن الظن بك، لكن عند الله لا تظن أنها ترفع ولا تنقص، لأن الله يعلمك، يعلم حالك أكثر من هؤلاء الذين زكوك. فالناس إنما يزكون في الظاهر، والله مطلع على البواطن. نعم.
صلى الله عليكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: يوجد شخص كلما أعزم العمل بأمر من الأمور، من أمور الخير، سواء من درس أو موعظة أو خطبة أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر، يقول لي: أنت مرائي وأنا لا أدعي العصمة، فهل أستجيب له أم لا؟
هذا الرجل أحد رجلين: إما جاهل أو صاحب فتنة. يعني لا يوجد رجل يثبط الناس على الخير قل أنت مرائي. كيف مرائي؟ الرياء عمل القلب، الإخلاص في القلب والرياء في القلب، كيف يحكم على رجل بأنه مرائي؟ فنقول هذا الرجل، ولهذا أنا لا أحب تعميم الأحكام، لا أقول أنه صاحب فتنة، إما جاهل هذا قد يقع، أو أنه صاحب فتنة والعياذ بالله. لا تخطئه أو لا يخطئه أحد إلا الصيد. فإذا كان جاهل عليه أن يتعلم ويعرف دينه، ولا يجوز له أن يثبط المسلمين على الخير، وإنما يقول للمسلم الذي قال هذه الأشياء يقول جزاك الله خيرا وأبشر بخير، ولكن أنا أوصيك بالإخلاص لله في العمل والاجتهاد في الطاعة وأبشر بخير، لا يثبطه عن العمل. نعم.
صلى الله عليكم. هذا السؤال عبر الشبكة، يقول السائل: كيف نجمع بين حديث لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا الحديث وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أقوام للعامل منهم أجر 50؟
هذا لا يتعارض، لأن هذا في آخر الزمان كما جاء في الحديث في أيام الصبر، قال للعامل فيها أجر 50، قالوا منا أو منهم، قال بل منكم، فقال للعامل أجر 50 من عمل الصحابة، ولم يبلغ يقول أنه بلغ درجة الصحابة. الصحابة لهم عمل ولهم أجر في شرع الله، ولكن الله ضاعف لهم وبلغوا درجات لا يبلغها غيرهم، ولهذا لم يقل هذا الرجل أنه أفضل من 50 من الصحابة، وإنما قال له أجر 50، وأجر الصحابة ضاعفه الله عز وجل، ولهذا لا يمكن أن يبلغ أحد منزلة الصحابة، فلا تعارض بين النصين لمن دقق في الألفاظ.
صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: وكلني زوج أختي أن أطعم 10 مساكين بدلا منه لأنه غير قادر، ولكني نسيت، فهل أخرجها الآن؟
نعم، إذا التزمت بشيء، وهذه من الأمانات التي ينبغي أن تؤدى، إذا كلفت بعمل خاص ما يتعلق بالكفارات فيجب أن تؤديه وأن تكون أمينا على ذلك.
صلى الله عليكم. يقول السائل: نسيت أن أكشف الكتف الأيمن في طواف العمرة، فهل علي شيء؟
هذا مستحب، الاطباع والرمل في طواف القدوم هذا مستحب، إذا تركته ليس عليك شيء.
صلى الله عليكم. يقول السائل: ما حكم من يشرب الماء وأذان الفجر يؤذن؟
سبق التنبيه على أن هذا تفريط، إذا أذن المؤذن فهذا طلوع الفجر، فينبغي الامتناع إلا لمن كان في يده لقمة أو كأس ماء، وأما أن يبادر بعد أن يؤذن المؤذن ويشرب ويظن أن هذا ينتهي بانتهاء الأذان فهذا تفريط.
صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: قمت بأداء عمرة من مكة لنفسي، ثم قمت بأداء عمرة لابني رحمه الله من المدينة، فهل أقوم بأداء عمرة لأم المريضة أيضا؟
لا بأس، إذا كانت هذه العمرة تأتي بها من المواقيت، وأما أن تخرج من مكة أن تأتي للمدينة لتعتمر فهذا خلاف السنة، لكن إذا أتيت المدينة لحاجة ولغيرها وخرجت للمواقيت من غير قصد العمرة ثم بدأ لك أن تعتمر عن نفسك وعن غيرك فلا بأس.
صلى الله عليكم. هذا متابع عبر الشبكة أرسل بعض النقول انتقاها من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: تزكية النفس مردها للرسل، ويقول أيضا: تزكية النفس أصعب من علاج الأبدان، ويقول: قال ابن القيم رحمه الله: كلما جد العبد في الاستقامة والدعوة إلى الله جد العدو في إغراء السفهاء به.
نعم، هذا صحيح، لأن الشيطان كما يعني ذكرنا هو يتربص بالإنسان وفي كل باب من أبواب الخير، وأشد ما يكون الشيطان على دعاة الخير، فإذا لم يظفر بهم أغرى بهم السفهاء، ولهذا خصوم الأنبياء سفهاء الناس، لم يجعل الله عز وجل نبيا إلا جعل له عدوا من شياطين الإنس والجن، ولهذا نحن نقول لطلاب العلم وللدعاء: لا تظن أنك ستدعو إلى الله وستترك، إذا كان بعض الناس يقول أنا لن أدعو حتى أسلم ولا يذمني أحد، لن يدعو يوما من الأيام، ادعو إلى الله واصبر على الدعوة إلى الله عز وجل، ولا تبالي بهؤلاء، لأن هؤلاء من سنة الله في الدعاء، ومن تسليط الشيطان على هؤلاء أن لهم كيد ومكر، فلا يبالي الإنسان بهم، والإنسان دائما عليه أن يعلم أن لذته بطاعته لله عز وجل تكون من جهتين: من جهة تلذذه بالعبادة، ومن جهة تلذذه مما يلاقي في ذات الله. يقول عبد الملك ابن عمر بن عبد العزيز لأبيه، يقول: يا أبتي وددت والله لو غلت بي وبك القدور في ذات الله، القدور الممتلئة بالزيت الحار، يقول: وددت لو غلت بي وبك القدور في ذات الله. ما الذي لاقينا نحن الآن من الأذية في الله؟ ما لاقينا شيء، وما تعرض الإنسان لشيء، ما تعرضنا لكثير مما تعرض له السلف، كان في الأمم الماضية كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من يجعل المنشار على مفرقه على مفرق رأسه ثم يمر المنشار ما هو سكين، ومعلوم أن قطع المنشار فيه عذاب إلى أن يفصل شقيه وهو ثابت على دين الله. هؤلاء تحملوا في ذات الله. كان الرجل من الصحابة يطعن في المعركة الواحدة أكثر من 70 طعنة ولا يكاد يجد ألم، يحيطون بالنبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء حجر أو حديد، بشر، ولكن إيمانهم وقلوبهم امتلأت بمحبة الله وبمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلما قوي الإيمان سهل على العبد أن يجد لهذه الأشياء ألما، بل يجدها لذة في ذات الله وفي طاعة الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.